بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن الجهاد فرض كفاية، وأنه شرع مع كل بر وفاجر. قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون، نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عروة بن الجعد البارقي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال: متفق عليه. ولأحمد ومسلم والنسائي من حديث جرير البجلي رضي الله تعالى عنه مثله، وفيه مستدل بعمومه على الإسهام لجميع أنواع الخيل، وبمفهومه على عدم الإسهام لبقية الدواب. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار. قال: رواه أبو داود، وحكاه أحمد في رواية ابنه عبد الله. كنا بدأنا الكلام حول هذا الباب في درس ماض، وفيه يقرر المجد بن تيمية رحمه الله أن الجهاد فرض كفاية، يعني هذا في أصله والذي استقر عليه الأمر أنه فرض كفاية، بمعنى أنه تقوم به طائفة من المسلمين، ولا يلزم كل أفراد الأمة الإسلامية، لكن هذا إذا لم يستنفر الإمام الناس، وإذا لم يهجم العدو على أرض المسلمين، لأنه متى ما احتل أرض للمسلمين ومتى ما أمر الإمام بالنفير العام فيصبح الجهاد عندئذ فرض عين. ولذلك قرر المجد الأصل، قال أن الجهاد فرض كفاية، ثم قرر قضية ثانية وهي وأنه شرع مع كل بر وفاجر، أي أن الجهاد يلزم المسلمين متى كان جهادا في سبيل الله أن يقوموا به، وإن كان الإمام برا يعني تقيا صالحا، أو كان الإمام فاجرا بأن كان الأمير أمير القتال، سواء كان ملتزما بشريعة الإسلام أو كان مفرطا في بعضها، فبره وفجوره لنفسه، وبره وفجوره لا يترتب عليه التزام الناس وعدمهم، بل إن الناس عليهم أن يلتزموا بإقامة الجهاد في سبيل الله، لأنه شرع شرعه الله تعالى للناس، ولأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لذلك كان الجهاد فرضا. ولما قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، علمنا أن الجهاد فرض كفاية. والحديث الأول أو الأثر الأول أورده عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيره لهذه الآيات، حيث بينا إن الآيات التي جاءت في سورة المائدة، في الآيات التي جاءت في سورة التوبة، وظاهرها أن الله فرض الجهاد على كل مكلف. قال ابن عباس إن هاتين الآيتين منسوختان، إن هاتين الآيتين منسوختان بآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، حيث رفعت فرضية عين الجهاد وأقامت فرضية كفاية الجهاد. هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما هو ما رآه رضي الله عنه، كأنه يذهب إلى أن هذه الآيات عن الآيات الثلاث جاءت في القرآن وظاهرها التعارض، إذ كيف يأمر الله تعالى الناس بالجهاد ثم يأمر طائفة منهم. لذلك جمع بين هذه الآيات وحمل بعضها على أنه كان في بداية الأمر ثم نسخ. وقد مر بنا في أول كتاب الجهاد ما أورده أهل العلم من خلاف، هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، وهل هو فرض عين على المهاجرين أو هل هو فرض عين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، أو هل هو فرض عين على المهاجرين دون الأنصار، أو هو فرض عين على الأنصار دون المهاجرين. وانتهى الإمام الشوكاني إلى أن المسألة فيها تفصيل، فالجهاد كان في أول الأمر فرض عين على المهاجرين والأنصار، أما المهاجرون فلأن الله أمرهم بالهجرة لينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى مقت من يبقى في دار الكفر مستضعفا مستذلا، مع أنه قادر على أن ينحاز إلى طائفة المسلمين. فمن هنا فهم أهل العلم بأن الجهاد كان في حق المهاجرين فرض عين، وكذلك الأنصار حيث إنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أنهم ينصرونه، وعلى أنهم يمنعونه مما يمنعون منه أهليهم وذراريهم إذا ما قدم إليهم. فلما قدم إليهم لزمتهم تلك الحماية، فكان الجهاد في حقهم فرض عين. ثم نسخ من فرضية العين إلى فرضية الكفاية بعد أن قامت للمسلمين دولتهم وأصبحوا قادرين على حماية أنفسهم، وأصبحوا مطالبين بمقاتلة الكفار كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وأمرنا الله تعالى بأن ندعو إلى دين الإسلام، وأن من قبل الإسلام فبها ونعمت، ومن لم يقبل الإسلام إن كان من أهل الكتاب أو من المجوس فيدفعون الجزية حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. فإن لم يكونوا من هؤلاء فبيننا وبينهم القتال، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخرج أحيانا إلى الجهاد ويخرج معه أصحابه، وتارة يبعث بالسرايا، والسرايا هي الجيوش التي تخرج بدون النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الجهاد فرض كفاية، إذ لو كان فرض عين لما تأخر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم ما نسامع هذا، خليه لما نجي عند الدواب. نحن الآن نتكلم في الآيات، لا تتعجل، إذا جينا عند الكلام على الدواب سل ما بدالك إن شاء الله. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يعني يرى أن الجهاد فرض كفاية، وهذا محل الاستدلال من هذا الأثر. ثم قال رحمه الله: وعن عروة البار ابن الجعد البارقي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير. وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام. الخيل، والمراد بالخيل هنا أن الألف واللام فيه، هل هي لجنس الخيل كل خيل، أو المراد بها الخيل المعدة للجهاد؟ العبارة جاءت هكذا: الخيل، والظاهر أنها للاستغراق لجنس الخيل، أي كل أجناس الخيل معقود في نواصيها الخير. ومعنى معقود في نواصيها أي الخير مرتبط في نواصيها، جمع ناصية، والناصية هي مقدمة الرأس. فهل الخير مقصور على المقدمة أم يشمل جميع الفرس؟ بعض أهل العلم قال بظاهر الكلام، وعليه أن الخير معقود في مقدماتها، لأنها هجومها إنما يكون بمقدماتها. وبعضهم يقول هذا من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، وأن الخير فيها الخير لأنها أداة من أدوات الجهاد، ولأنها تسخر للكر والفر، ولأن الجيوش تعتمد عليها وتعد هي طلائع، تعد طلائع للمجاهدين. فمن هنا كان الخير معقود فيها. ولا شك ان هذا الامر وهذه الخيرية انما هي في الخيل التي تجاهد في سبيل الله، اما ما لا او ما استخدم لقتال المسلمين وما استخدم لغزو اهل الاسلام فان الله تعالى يسلبه تلك الخيرية. فالخيل المخصصة الموجهة للجهاد في سبيل الله فيها هذا الخير. ومن هنا يمكننا أن نقول إن الألف واللام هي في الحقيقة للعهد وليست للجنس، للعهد الذهني لا للعهد الذكري، لأنه لم يذكر قبلها أو لم يرد قبلها ذكر للخيل. والألف واللام وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين يقول ما أعددتموه من خيل للجهاد في سبيل الله فإن الله يعقد في نواصيها الخير. ومنه ويؤيد ذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني الخيل التي تربط للجهاد في سبيل الله. فهذا كله يرجح أن الألف واللام هنا للعهد وليست للجنس. قال الخيل معقود في نواصيها الخير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالخير فقال الأجر والغنيمة. والأجر والغنيمة أو الأجر والمغنم بدل من كلمة الخير أو عطف بيان، يعني الخير ممثل في الأجر حيث يثاب المجاهدون في سبيل الله الثواب الأوفى من الله تعالى، وهذا في الآخرة. وأما ما يتعلق بالدنيا فإنما يغنمه المسلمون، غنائم المسلمين هي فضل من الله تعالى يعطيه الله للمجاهدين زيادة على الثواب. الأصل هو الثواب، والمغنم نافلة، ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى الغنائم نافلة كما قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. ثم قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ولذلك قال تعالى ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كل ذلك يدلنا على أن غنائم الحروب هذه زيادة وفضل من الله تعالى يعطيه للمجاهدين زيادة على الأجر والثواب الذي يخصهم به من أجل القتال. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله الرجل يقاتل في سبيل الله ويقاتل للمغنم، الرجل يقاتل في سبيل الله ويقاتل للمغنم، قال ليس له شيء، لا شيء له، لأن من أشرك نيته في الجهاد وفي القتال بأمر من أمور الدنيا لا يكتب الله له شيء. وهذا يدلنا على أن الأصل في الخروج في الجهاد إلى الجهاد في سبيل الله الغرض منه إنما هو إعلاء كلمة الله، وإنما هو الجهاد في سبيل الله. فإن من الله على المؤمنين بالنصر وبالغنائم فالغنائم نافلة، يعني شيء زائد على الأجر الأخروي. قال الأجر والمغنم. ولذلك هنا بين هذا الخير الذي عقده الله تعالى على نواصي الخير، هذا الخير الذي عقده الله تعالى على نواصي الخيل أنه الأجر من الله تعالى للجهاد، ولأن من يستخدم الخيل من المجاهدين في سبيل الله بذله يكون أكثر، البذل أكثر والإنفاق أكثر، ولهذا يكون الثواب أكثر. قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وإلى يوم القيامة متعلق بقوله معقود في نواصيها الخير. وكلمة الأجر والمغنم قلنا إنها عطف بيان، أو أنها بدل من كلمة الخير. وهذا الحكم الله سبحانه وتعالى قرره وأبقاه إلى يوم القيامة. ومن هنا استدل كثير من أهل العلم على أنه مهما تطورت وسائل الجهاد من عتاد ومن آلات، فإنه لا ينبغي أن يفرط في الخيل، بل لا بد أن تكون الخيل موجودة ضمن وسائل الحرب، لأن الله عقد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. ايش؟ ما فهمت سؤالك. من قال انه ادراج؟ هو نعم، يعني التفسير مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان كان منه فهو من اصل الحديث، لكن لو كان هذا من غيره هذا الذي نسميه بالادراج. وما عندنا قرينة تدل على ان هذا التفسير جاء من غير النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هو باق وهو جزء من الحديث، ولهذا عبرنا عنه بأنه عطف بيان أو أنه بدل. لا، هو ما هو جملة، كلمة واحدة، تفسير الأجر والمغنم تفسير لكلمة الخير، فهي ليست إدراج. لو كانت قيلت من غير النبي عليه الصلاة والسلام هنا نسميها بالإدراج، لكن لما كان قائلها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إنها جزء من الحديث. القرينة الدالة على ذلك أن كل الروايات التي جاءت ذكرت هذه الجملة، ولم يرد عن أحد أنها إضافة من راوي، لأننا إنما نعرف الإدراج بتعدد الروايات والتصريح بأن هذا من قول غير النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق يسير بينهما، في بعض الأحوال يكون يصلح أن يكون بدلا ولا يصلح أن يكون عطف بيان. قال: الحديث متفق عليه. قال: ولأحمد ومسلم والنسائي من حديث جرير بن عبد الله البجلي، يعني روي هذا الحديث نفسه: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولكنه من حديث جرير، فيكون حديث جرير شاهدا لحديث عروة ابن الجعد. يقول الإمام المجد بن تيمية: وهذا الحديث فيه مستدل، يعني يمكن أن يستدل به، يستدل بعمومه، وهو قوله: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم الأجر والمغنم، في كلمة الأجر والمغنم وفي كلمة الخيل الألف واللام التي هي للعهد، يعني الخيل التي تشارك في الجهاد، هذه تعطى من المغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ولصاحبها، فيعطي الفارس له ولفرسه 3 أسهم، ويعطي للراجل سهما واحدا، على أن 3 أسهم توزع كالتالي: للفارس سهم وللفرس سهمان، وسيأتي الكلام على هذا مفصل. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الفارس يعطى سهمان، سهم له وسهم لفرسه. ومن يعني توجيهاته لهذا يقول: لا يمكن أن يكون الحيوان أفضل من الإنسان، بل الإنسان هو الذي يوجه هذا الحيوان، ولذلك لا يعطى أكثر مما يعطى الفارس. والجمهور على أن العبرة ليست بكون الخيل حيوان والفارس إنسان، وإنما لاحظ الشرع المؤونة التي يتكلفها الفارس، فالفرس محتاج إلى إطعام وتدريب وتهيئة وتضمير، وهذا كله يحتاج إلى مؤونة، هذه المؤونة تزيد على مؤونة الفارس، ومن ذلك ولأجل ذلك أعطي الفرس سهمان. أما بقية الدواب فيقول المجد بن تيمية: وبمفهومه، أي وهذا الحديث يدل بمفهومه على عدم الإسهام لبقية الدواب، لأنه لما قال الخيل نص عليها، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم، بل مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استخدموا في جهادهم الإبل، وكانوا يسيرون عليها ويخرجون بها، لكن لما كانت الإبل لا تجاهد بذاتها، وإنما هي وسيلة فقط، وسيلة توصيل، يعني وسيلة مواصلات ونقل، لكن الخيل تشارك في الجهاد، تكر وتفر، لذلك اعتبرت كالمجاهدين، بخلاف غيرها من الدواب فإنما هو وسيلة استخدام ووسيلة نقل ووسيلة حمل، ولهذا تعد من مؤن الفارس أو من مؤن المجاهد، فيعطى سهم له ويعطى للفرس سهمان. هذا نادر، والنادر لا حكم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه خرج وغزا غزوات كثيرة ومعه الإبل يركبونها وتحمل أمتعتهم، ومع ذلك لم يسهم لها وإنما أسهم للخيل فقط. لا، العلة ما هي مشتركة، لأن الخيل ما هي وسيلة حمل، وإنما هي وسيلة جهاد قتال، بخلاف بقية الحيوانات هي وسيلة حمل، بدليل أنهم إذا ما أرادوا الجهاد أو التحمت الصفوف لا تستخدم الإبل ولا غيرها كما يستخدم الخيل. نعم. اللي عنده دبابة الآن، نظام الجهاد كله تغير الآن، القتال والجهاد النظام فيه تغير. أول كان الناس هم يعدون أسلحتهم لأنفسهم، يشترونها ويوفرونها بأموالهم، ولذلك يعطون مقابل هذا السهام أو الأسهم. وأما اليوم فلما كانت الدول ولما كانت الولاية ولما كانت الحكومة هي التي توفر هذه الأسلحة وتخصص أفراد للجهاد ولإدارة وسائل الجهاد، لذلك أصبح المغنم كله يدخل بيت مال المسلمين وخزينة الدولة مقابل ما تصرفه على المجاهدين من رواتب، وما تصرفه على المجاهدين من وسائل تسليح وتدريب. فالحكم في هذه الأيام اختلف، ونحن إنما نتكلم عن مبدأ الجهاد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الشخص هو الذي يهيئ ويوفر سلاحه ويدرب فرسه، ولذلك يعطى مقابل ما صرفه من مال إذا غنم المسلمون. لا يعتبرون مجاهدين، خاصة إذا كان قتالهم قتالا مشروعا فهم من المجاهدين في سبيل الله. وكونه خصص هذا من تطبيق قوله فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، لأنه يصبح في حقهم فرض عين، هذا القتال يصبح في حقهم فرض عين، لأن الإمام عينه ووجههم عينهم، ولأن الإمام وجههم إلى هذا القتال. فالمسألة أخذ الضابط التنظيم والتنظير، وإلا فإنهم إن خرجوا من أجل إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام فيكون قتالهم جهادا في سبيل الله. مو هذا قلنا إذا تعين تعيين الإمام خلاص يعتبر هذا تكليف، لأن الإمام هو الذي يعين ومن حقه أن يعين. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاث من أصل الإيمان، يعني من أعمال الإيمان التي تعتبر من الأشياء الأساسية وتعد من الأمور التي لا محيد عنها والتي ليس لأحد أن يجهلها، ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، الكف عمن قال لا إله إلا الله. وهذا يؤيده موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال: يا رسول الله إنما قالها تقية، قال: هل لا شققت عن قلبه؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن قال لا إله إلا الله ينبغي أن نظن فيه الخير، وينبغي أن يدرج ضمن سواد المسلمين، إلا إذا ارتد وبرز أو ظهر منه ما ينقض لا إله إلا الله. قال: ولا نكفر المؤمنين بذنب يرتكبونه ما دام هذا الذنب دون الشرك، وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب وارتكاب الكبائر، وفيه ايضا رد على المعتزلة الذين يسلبون الإيمان ممن ارتكب الكبيرة ويقولون هو ليس بمؤمن، وإن قالوا وليس بكافر لكنهم حكموا بخلوده في النار فأجروا عليه حكم الكفار، وكأن الخلافة بين الخوارج والمعتزلة خلاف لفظي. قال: فمن مبادئ المسلمين، وهذا هو منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، أننا لا نكفر المؤمنين بذنب فعلوه. نعم، الذنوب تنقص من الإيمان، وربما زال الإيمان بزوالها، أو زال بعض الإيمان بزوالها على حسب جرمها وعظم ارتكابها، لكننا ما دام يقول لا إله إلا الله فنحن لا نخرجه عن دائرة وملة الإسلام. قال: لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. هذه المسألة الأولى. قال: والثانية والجهاد ماض يعني باق منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. فالجهاد لا يقفل بابه الكبرى، وهي طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من المغرب لا يكون إلا بعد الدجال، بل إن القتال والجهاد وقت نزول الدجال مشروع، بل ربما كان فرض عين، لأن المسلمين يجتمعون تحت راية وولاية المهدي إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فيسلم قيادة المسلمين، وعندها يقتله، المهدي يقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب وينشر العدل في هذه الأمة، كما سبق أن أشرنا إليه في درس التوحيد. نعم، هذا حتى تضع الحرب أوزارها، يعني في كل حالة، يعني كلما قاتلنا الكفار قتال الكفار قد يستمر وقد ينقطع، فإذا انقطع بأن انتصر المسلمون على الكفار وأخذوا أموالهم، عندئذ الله تعالى يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني هذا حكم عام يطبق في كل حالة من الحالات إلى أن ينتهي الجهاد بأن يسلم الكفار. وكما مر بنا أن أهل الكتاب إذا نزل عيسى عليه السلام يدخلون في دينه ويؤمنون، ولا يكون يعني إلا الإسلام، وبعد ذلك يتوفى عيسى عليه السلام ويدفن، وربما بعدها يعود ويظهر الكفر مرة ثانية حيث لا يقال الله الله فتقوم الساعة على أمثال هؤلاء. نعم، الجهاد منوط بالإمام، الجهاد في سبيل الله منوط بالإمام، لا بد من إمام المسلمين أن يوجهه، وليس بلازم أن يقوده لكن يعطي فيه الإذن، فإذا أعطى الإمام الإذن كان جهادا في سبيل الله. وأما الجهاد بغير الإمام فهذا ليس من الجهاد في سبيل الله. نعم، فيه كل من أمر على مجموعة من المسلمين يقيمون شرع الله ودين الله يعتبر إمام، لأنه ليس بلازم أن يكون الإمام واحدا في العالم كله، لكن كل إن توحد الإمام في العالم كله هذا يعني هذا هو المطلوب، لكن كالواقع الذي نحن نعايشه كل مجموعة يقودها إمام ما دام يدعو إلى الإسلام ويحرص على تطبيق الإسلام بقدر ما أوتي من قوة، وما دام يقول لا إله إلا الله ويقيم شعائر الله ولا يحارب دين الله فهذا إمام، إمام له أن يقود أو يندب الناس إلى الجهاد في سبيل الله. لكن إذا كان ندب الناس إلى الجهاد لغير دين إعلاء دين الله وإنما هو لأمر من أمور الدنيا فهذا لا يعد جهادا في سبيل الله ولا يلزم، يعني ولا يلزم اتباعه. لكن ما دام هو قتاله الغرض منه المحافظة على دين الإسلام والمحافظة على إعلاء كلمة الله فهو جهاد مشروع. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، يعني عمل عمله فيه مخالفة، إلا إذا كان فيه نقض للإيمان. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، قال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وهذا محل الشاهد، يعني وأنه يجب على المسلمين أن يقوموا بالجهاد في سبيل الله، ولا ينبغي لهم أن ينيطوه بصلاحية الإمام أو عدم صلاحية الإمام. ما دام الإمام وإن لم يكن صالحا في نفسه لكنه دعا لإعلاء كلمة الله فهذا كافي، وعلى المسلمين أن يجيبوا. قال والحال والأمر الثالث والأصل الثالث من أصول الإيمان الإيمان بالأقدار، يعني أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة أمور تعد من أصل الإيمان، أولها الاعتقاد بإسلام من قال لا إله إلا الله، وثانيها أن الجهاد في سبيل الله قائم ماض، وثالثها الإيمان بالقضاء والقدر. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قال أما حديث ابن عباس، يعني الذي رواه عن عكرمة عن ابن عباس في بيان أن هذه الآيات بعضها منسوخ وبعضها ناسخ، قال سكت عنه أبو داود والمنذري، يعني في مختصره على أبي داود، وإسناده ثقات إلا علي بن الحسين ابن واقد، وفيه مقال يعني تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن قال وهو صدوق، معنى ذلك أن حديثه إذا تفرد به يكون حسنا. قال وبوب عليه أبو داود باب في نسخ نفير العامة بالخاصة، يعني أن الجهاد بدلا من أن يكون يعني فرض عين يصير فرض كفاية. قال وحسنه الحافظ في الفتح، أي وحكم الحافظ ابن حجر على حديث ابن عباس بأنه حسن، لأن علي بن الحسين ابن واقد كما قال هو صدوق. ايش القضاء والقدر؟ لفظتان بمعنى الايمان بان ما يقع في الكون الله سبحانه وتعالى عليم به، والله هو الذي قدره وهو الذي قضى به وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه. وكما مر بنا ودرسنا في كتب التوحيد وغيرها أن القضاء والقدر هو علم الله التفصيلي لما يكون في الكون، وأنه لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، وأن الله تعالى قدر هذه الأشياء تقديرا كونيا، وأن القضاء والقدر كما يقول أهل العلم يقسمونه إلى قسمين، القضاء والقدر الكوني والقضاء والقدر الشرعي. فما كان متعلقا بالأوامر والنواهي فهذا هو القدر الشرعي، والقدر الشرعي قد يتحقق وقد لا يتحقق. الله تعالى أمرنا بالصلاة، لكن نجد بعض الناس يصلون وبعضهم لا يصلي، فالذي لم يصلي لم يحقق قدر الله الشرعي. والذي صلى حقق قدر الله الشرعي. وهكذا في كل الأمور في الأوامر والنواهي، لكن القدر الكوني أن الله تعالى علم أزلا أنه يأمر فلانا بالصلاة ولا يصلي، فكتب وقدر أنه لا يصلي، فهذا التقدير مطابق للواقع، ولذلك يتحقق ولا يمكن أن يتخلف قدر الله الكوني. هذه سفسطة، تعرف السفسطة؟ الحمد لله. قال حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده ثقات إلا علي بن الحسين ابن واقد وفيه مقال وهو صدوق. وبوب عليه أبو داود باب في نسخ نفير العامة بالخاصة، وحسنه الحافظ في الفتح. قال وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سأله نجدة ابن نفيع، والمراد به نجدة الحروري، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان قد أوفده علي رضي الله عنه إلى الخوارج يناظرهم، فناظرهم حتى رجع كثير منهم، وكان ممن ناظر نجدة عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. استدل بها الخوارج على وجوب الجهاد والخروج في سبيل الله والقتال وعدم التخلف، واعتبروها يعني من الأوامر العينية، ولذلك رد عليه ابن عباس وبين له أن هذه الآية منسوخة ونسخها قوله فلولا نفر من كل فرقة طائفة. قال فأمسك عنهم المطر، قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم، وكان يعني إمساك المطر عذابا لهم. ونجدة ابن نفيع الحنفي مجهول كما قاله صاحب الخلاصة، وحديثه كما قاله صاحب الخلاصة يعني فكأنه ضعف هذا الحديث. قال وحديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده يزيد بن أبي نشبة وهو مجهول، أيضا حديث أنس، والمراد به الحديث الآخر. قال وأخرجه أيضا سعيد بن منصور يعني في سننه وفيه ضعف وله شواهد، وهذه الشواهد يعني تدل على أن له أصلا. قوله نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال الطبري يعني في تفسيره يجوز أن يكون إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما خاصا، والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فامتنع، هذا الذي يتحقق فيه جواب الشرط إلا تنفروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكم، جواب الشرط يعذبكم عذابا أليما. فكأن هذه الآية حتى وإن كان ظاهرها أنها لفظة عامة إلا أنه يراد بها الخصوص، يراد بها أنها لها معنى خاص وهي متعلقة بمن تعين عليه الجهاد ولم يلتزم، كما أشرنا في أول أو في أول الدرس بأن الجهاد كان على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب وربما قاطع من لم يخرج، كما وقع ذلك للثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. قال الحافظ: والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، يعني أن الآية وقول ابن عباس إنها منسوخة يعني قد يحمل على اللفظ العام، لأن النسخة أو لأن التخصيص كما يقول بعض أهل العلم هو نوع من النسخ، هو نوع من النسخ لكنه نسخ جزئي، فيكون الخلاف في أقوالهم خلافا لفظيا. قال: والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري كما روى ذلك الطبري عنهما. قال: وزعم بعضهم أن قوله تعالى فانفروا ثبات ناسخة لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، وثبات جمع ثبة ومعناه جماعات متفرقة، فتكون ناسخة لقوله انفروا خفافا وثقالا يعني بأجمعكم وبأكملكم. قال: ويؤيده قوله تعالى أو انفروا جميعا، يعني ما دام في تخير فيكون على سبيل الكفاية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.